إن نعمة الله ومحبته تجمعنا من جديد، ولأجل هذا نشكره تعالى. صلاتي في مستهل هذا اللقاء أن تكون أذان قلوبنا مفتوحة لسماع صوت روح الله القدوس، وأن يكون لنا الاستعداد للطاعة والخضوع لمشيئة الله الصالحة. ما زلنا في صدد دراسة الإنجيل كما خططه لنا ريشة البشير لوقا، كما ولا زلنا نتدارس الأصحاح الأول منه. رأينا في الحلقة السابقة الأحداث التي سبقت ميلاد المسيح، كيف أن الله يقطع الصمت الذي دام 400 سنة في التاريخ، ويتدخل ويستجيب صلاة كاهن يهودي شيخ في طلبه صبيا منه تعالى، ويرسل على فم ملاكه جبرائيل رسالة يبلغها له أن طلبته قد سمعت واستجيبت. وقلنا من جملة ما قلناه إن الله كان يتدخل بخارقة من هذا النوع في كل مرة يريد أن يقدم إعلانا خاصا للناس أو لتتميم خطة غير عادية تؤثر على كثيرين. من نفس المنطلق يظهر الملاك ثانية بعد 6 شهور من هذا الحدث المعجزي لفتاة من الناصرة يعرفها أهل حيها باسم مريم، ويبلغها جبرائيل الملاك رسالة هامة من الله. ومن بشارة الملاك لمريم لاحظنا أنها لم ترفع فوق النساء، لكنها رفعت شأن النساء، رفعت المرأة كلها إلى فوق. يعطي الملاك مريم اسم الطفل الذي سيولد وهو يسوع. معنى اسم يسوع في اللغة الأصلية الله يخلص، وهذا ما جسده المسيح أيضا عندما قدم نفسه فدية على الصليب لأجل خلاص الإنسان. هذا عن اسمه، أما عن علاقته بالله فيقول الملاك إنه يدعى ابن العلي، أي ابن الله. الطفل المولود هو ابن مريم جسديا، وأما بالمعنى الروحي فهو ابن الله، أي هو الذي يجسد طبيعة الله إنسانيا. سنتابع اليوم تأملاتنا فيما تبقى من مقاطع في الأصحاح الأول من إنجيل لوقا. قلنا إن مريم تساءلت كيف يمكن أن تحبل وهي غير متزوجة، فيجيبها الملاك بقوة الله، وتأكيدا على صدق كلامه يستشهد بما صار مع نسيبة مريم المدعوة إليصابات زوجة زكريا، وكيف أن الله القادر على كل شيء أعطاها نسلا في شيخوختها. في حين دعاها الناس عاقرا تدخل الله وأعطاها يوحنا. نسمع بعد ذلك ترنيمة إليصابات عند مجيء مريم إليها، تتبعها ترنيمة مريم التي يطلقها فمها تمجيدا وتسبيحا لله. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد 36 وحتى 45 من الفصل الأول من لوقا.
وهو ذا إليصابات نسيبتك، هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هو ذا، أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس، وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهو ذا، حين صار صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب.
ولادة المعمدان ولادة معجزية، ولكنها ليست عذروية. العبارة لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله لا تعني أن الله يحقق لنا كل ما نريد وكل ما نسأله حتى ولو كان مستحيلا. أرجو ألا نتمسك بهذه العبارة لتحقيق أطماعنا ومشتهياتنا. الله يستطيع أن يفعل المستحيل حتما، ولكن هل يريد ذلك؟ هل هو من ضمن مشيئته؟ هذا هو السؤال الأهم. هو ذا، أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. هذا يبين خضوع مريم العذراء لإرادة الله. تأكد يا أخي أن المسيح ولد من عذراء، وهذا يتماشى مع طبيعته كابن لله. بعد ذلك تذهب مريم لزيارة نسيبتها في اليهودية، وما حدث عند لقاء المرأتين كان معجزا يا صديقي. لا تحاول أن تجد تفسيرا طبيعيا له، إما أن تصدقه أو لا تصدقه. هذه المرأة امتلأت من الروح القدس فارتكض الجنين في بطنها. ثم نقرأ الترنيمة الأولى في إنجيل لوقا على فم أليصابات. لا يوجد إلا القليل في الأناجيل عن أليصابات التي رنمت الترنيمة الأولى في العهد الجديد. كان لديها إيمان كبير بعكس زوجها زكريا، والآن ها هي تشجع مريم التي كانت في عز شبابها. أكدت لها أن الله سيتمم كل الأشياء التي كشف عنها لها. أليصابات المتقدمة في السن والحكيمة شجعت مريم الشابة. من ناحية ثانية، كانت أليصابات بحسب الامتيازات البشرية أكرم من مريم، لأنها كانت زوجة كاهن ومن نسل هارون، ولكنها أعطت مريم الكرامة اللائقة بها. إن الإيمان يجعلنا نضع أنفسنا في الوضع الصحيح. والآن مريم هي التي ترنم، وترنيمتها تعرف باسم تسبيحة مريم. لم يشأ إلهنا أن ابن محبته يدخل إلى هذا العالم بدون أن يكون له الالتفات اللائق به من الأتقياء، وسنجد عدة تسبيحات في دراستنا لأن الفرح عم الجميع. نقرأ من العدد 46 إلى 56 من الأصحاح الأول من لوقا.
فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها.
تعلمنا هذه الأنشودة عدة أمور. تخبرنا مريم أنها تحتاج إلى مخلص وهي تفرح به. ترينا اتكالها على الله في شأن خلاصها من دينونة الخطية. مريم العذراء كانت ذات صفات جميلة رائعة، ربما تفوق إلى حد بعيد أي امرأة أخرى في زمانها، ولكنها تحققت في نفسها أنها خاطئة بحسب الطبيعة وتحتاج إلى مخلص، والرب نظر إلى اتضاعها ورفعها. وما هي الرفعة التي تتكلم عنها مريم؟ جميع الأجيال تطوبني، وهي لا تنسب في ذلك شيئا لنفسها، لأن القدير صنع بعظائم. مطلوب منا أن نطوبها لأن الرب اختارها لتحمل مخلص العالم. لم يكن صدفة اختيارها من الله، ولكن بالرغم من كل هذا علينا أن نتمسك بما يقوله الكتاب في تعاملنا مع المباركة مريم. تقول مريم: صنع قوة بذراعه. وإشعياء في القديم تساءل: لمن استعلنت ذراع الرب؟ ثم يقول: إن حمل الله حمل خطايا العالم. لقد أعلن الرب ذراعه القوية وكشف سلطانه ومحبته في الخلاص الذي منحه للبشرية جمعاء. ثم ذكرت إبراهيم، وإبراهيم للعلم هو أكثر شخصية تذكر في الكتاب المقدس على المستوى البشري. أدركت مريم أن الطفل الذي لم يولد بعد إنما هو المسيح، أو المسيا الذي سيخلص الشعب من ضيقه. ومريم بعين الإيمان رأت أن هذا كله أصبح محققا بمجيء المسيا. ولم يتحول مسكنها إلى قصر، لا تزال في بيت ريفي، وخطيبها لا يزال نجارا، وكل شيء يسير كما هو. بقية هذا الأصحاح تحكي عن ولادة المعمدان وترنيمة زكريا. كنا قد رأينا كيف ظهر الملاك لزكريا وهو يكهن في هيكل الله ووعده أن يكون له ابن، وبسبب عدم الإيمان أصيب زكريا بالخرس. إن عدم الإيمان فعلا يجعل الإنسان أخرس، يخرسه عن أن يتحدث إلى الله، ويخرسه عن أن يشهد للآخرين عن محبة الله وإعلانه لنا كما صار مع زكريا. وبعد ذلك رأينا كيف حقق الله وعده له، فحبلت امرأته وهي متقدمة في الأيام. سنقرأ الآن هذه المقاطع ونبين الأفكار الرئيسة منها. تفضل يا ميسون واقرأ لنا ابتداء من العدد 57.
وأما أليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا، فأجابت أمه وقالت لا بل يسمى يوحنا. فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. ثم أومأوا إلى أبيه ماذا يريد أن يسمى، فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا، فتعجب الجميع. وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. فوقع خوف على كل جيرانهم، وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية، فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه.
كانت العادة أن يسمى الولد حسب عشيرة أبيه ويعطى اسم أبيه، ولكن يوحنا سمي من السماء، وكان اسمه تعبيرا عن نعمة الله، لأن معنى كلمة يوحنا حنان الرب. أليصابات أصرت أن يسمى يوحنا، ولدى سؤال زكريا أسماه يوحنا كما قال له الملاك، فتعجب الجميع من الاسم. وأول ما نطق به زكريا بعد أن حل الله لسانه نطق بكلمات الشكر والتسبيح لله. بالرغم من قلة إيمانه إلا أنه فرح بهدية الله وسبحه لذلك. إن الله اختار أن يسمع صلاة عبده زكريا، ولما استجاب كانت النتيجة انتشار روح التسبيح والترنيم في البيت. هل بيتك مستمعي معبد لله؟ هل هو مكان تصدر منه أصوات الترنيم والتسبيح لله؟ هل هو مكان تصدر منه أصوات الترنيم والتسبيح لله شكرا له على تداخلاته ومعاملاته معك؟ أم أن البيت معبد لغير الله وما يصدر عنه إلا الصراخ والصياح وأصوات الشجار؟ الخيار هو لك، فإن أنت وضعت ثقتك فيه وأسمعته صوتك فاستجاب، تحول النوح إلى ترنيم وتهليل. استجاب الله لزكريا وأعطاه فرحا. كم نتصرف مع الله بقلة إيمان مثل زكريا؟ وأحيانا يستجيب الله طلبات المؤمن الضعيف ليعطيه سببا للفرح. الله لا يريدنا تعساء. المؤمن الضعيف لا يفرح، أما المؤمن القوي فإنه يفرح في كل الظروف. هذه هي القاعدة العامة. لما ولد يوحنا لزكريا وأليصابات انفتح فم الأب وتكلم وبارك الله، والسامعون والأقرباء أودعوا كل هذا في قلوبهم منتظرين أن تكشف لهم السنين القادمة هوية هذا الصبي يوحنا. قراءتنا الأخيرة ستكون من العدد 67 وحتى نهاية الأصحاح الأول من إنجيل لوقا.
وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح، وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل.
يمتلئ زكريا من روح الله فيتنبأ ويعلن مستقبل هذا الفتى يوحنا والمسؤولية الخطيرة التي سيعملها. مبارك الله لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. وملاحظة دقيقة للترنيمة تبين أن زكريا كان مشغولا بالولد الذي سيولد من مريم أكثر من مشغوليته بطفله، وموضوع تسبيحته رحمة الله وتذكره عهده مع أبائه. ثم يوجه حديثه إلى المولود ويقول: وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. هذه مستمعي كانت كشفا واضحا لمستقبل هذا الفتى. بالرغم من أن زكريا لم يكن من نسل داود، إلا أنه عرف بالإيمان أن ابنه سيكون سالفا للمسيا حسب ما تنبأ عنه ملاخي وإشعياء. يوحنا كان سيعلن عن مجيء المسيا المنتظر، سيتقدم أمام وجه الرب ليعطي للشعب معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم، وهذا ما يحققه يوحنا عندما يكبر. فقد تقدم أمام الرب المسيح ونادى بالمعمودية لمغفرة الخطايا، وتحقيقا لوعد الإله المبارك بصنع الفداء. ووجود سالف للمسيا يبين أن المسيا كان قريبا. أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح، وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. تصور هذه الآية حوالي 28 سنة من حياة يوحنا المعمدان كان فيها ينمو أمام الرب ويتقوى بالروح. خرج وحيدا منفصلا عن العالم في البرية حيث كانت له شركة مع الله، وظل هكذا إلى أن جاء الوقت لظهوره كرسول الرب الذي جاء ليعد طريقه. لقد وصف زكريا الناس قائلا: الجالسين في الظلمة وظلال الموت. هذا الوصف لا ينطبق فقط على الشعب اليهودي الذي كان يعيش في ظلمة البعد عن الله، بل ينطبق أيضا علينا نحن اليوم. فالإنسان في بعده عن الله يحيا أيضا في ظلام دامس، لا يعرف لماذا ولد ولماذا يعيش وإلى أين سيذهب. وإن لم يكن هذا الجهل ظلاما، فما هو الظلام إذن؟ لا، بل إن الإنسان وصل في بعده عن الله إلى حد فقد الحس بهذا البعد. صديقي المستمع، صلاتي أن يتحرك فيك حسك الروحي فتدرك كم أنت بعيد عن الله، فتلتفت إليه في هذه العشية، تعطيه الوجه لا القفا. فالله أعلن خلاصه وفداءه لنا، أعلن محبته إلينا في المسيح الإله المبارك الذي صنع الفداء. لا تظن أنك أنت تفدي نفسك بنفسك من عدالة الله، لا تقدر. الله صنع الفداء في المسيح عندما حمل خطاياك ومات نيابة عنك، وهو الفداء الكامل. ومشيئته أن تنعم بهذا الخلاص، مشيئته لك أن تنتقل من الظلمة إلى النور. رسالته لم تتغير: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، فهل تأتي؟